إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. يبين الله عز وجل في هذه الآية أن الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى، فهو الذي يعز من يشاء، وهو الذي يذل من يشاء، وهو الذي يرفع ويخفض، وهو الذي يهب الملك لمن يشاء وينزع الملك لمن يشاء، سواء رضي الخلق أو لم يرضوا. أيها المؤمنون، عباد الله، إن من الفتن العظيمة التي ابتلى بها الناس، والتي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن خطرها وضررها على الأمة، لهو الصراع على الملك. الصراع على الملك والتنافس من أجله، هذا من أعظم الفتن التي تهجم على الأمة فتفسد فيها وتضرها ضررا كبيرا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة أن هذه الأمة كلما تأخر الزمان تنافست على الملك وتناحرت وتقاتلت وسفك بعضهم دماء بعض. ففي صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. قال وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن الله قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وقال قبلها: ولا أهلكهم بسنة عامة. قال: ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يهلك بعضهم بعضا أو يسبي بعضهم بعضا. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا حاصل في هذه الأمة بما أخبره الله تبارك وتعالى، أنه يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ومن أعظم الفتن أن يكون ذلك من أجل الدنيا ومن أجل المناصب. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى ومن حديث عبد الله بن مسعود، وجاء عن أبي هريرة بالمعنى قال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة سنوات يرفع فيها الجاء العلم ويظهر فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، الهرج والهرج القتل. وجاء عند الإمام النسائي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، قال: يجيء المقتول يوم القيامة، قال عليه الصلاة والسلام: يجيء المقتول يوم القيامة وهو آخذ بيد قاتله، فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، قال فيقول: لما قتلته؟ قال فيقول: لتكون العزة لك، قال فإنها لي. ثم يجيء الآخر بيد الرجل فيقول: سل هذا فيما قتلني، قال فيقول: فيما قتلته؟ قال: لتكون العزة لفلان، لتكون العزة لفلان، قال فإنها ليست لفلان، إنها لي، فيبوء بإثمه الحديث. فهكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس، التنافس على الملك هذه الفتنة الأصل فيها أنها من أجل الدنيا ومن أجل المال. ولهذا لما خرج الخوارج في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت أول مطالبهم الدنيا والمال، ثم جعلوا لها صبغة الدين. فلما خرج ذو الخويصرة يوم حنين قال: يا محمد اعدل، لما قسم الغنائم: يا محمد اعدل، فقال: ومن يعدل إن لم أعدل؟ خبت وخسرت، من يعدل إن لم أعدل؟ فلما خرج الخوارج كان أول أمرهم أنه من أهل من أجل الدنيا. ومنهم من يلمزك في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. أيها المؤمنون عباد الله، إن الذي يسعى بالفتن بين أهل الإسلام لما يحصل عليهم من الضرر من سفك دمائهم وترويع آمنهم، فإن الغالب في ذلك من يوجد في أوساط أهل الإسلام من المندسين من المنافقين اللئام، الذين لا ترتاح نفوسهم عند السلامة والأمن والأمان وحصول السكينة واجتماع الكلمة، فلهذا يسعون بالتحريش هنا وهناك. ولهذا قال الله عنهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. والذي يقرأ التاريخ وينظر في كثير من الفتن والمعارك التي دارت بين أهل الإسلام أنفسهم يجد أن الذين أشعلوها وأثاروها هم أهل النفاق، هم المندسون الذين يعملون لصالح أعداء الإسلام. فمعركة صفين ومعركة الجمل التي خاضها بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان سبب تأجيجها الفرقة السبئية أتباع عبد الله بن سبأ الذين أظهروا محبة علي بن أبي طالب، وهكذا بعض قتلة عثمان الذين ما زالوا ليلا ونهارا بين الصفين حتى أشعلوا الفتنة وسفكوا الدماء وحصل ما حصل وقتل من قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صار ضحيتها عمار بن ياسر والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأعداد كثيرون، والسبب في ذلك المندسون والمنافقون. ومن ذلك أيضا أعداء الإسلام، فهم الذين لا يريدون لهذه الأمة خيرا كما أخبر الله في كتابه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهم لن يرضوا عنا أن تجتمع كلمتنا ولا أن تتحد صفوفنا. ولهذا قال الله جل وعلا: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. المؤمنون العقلاء إذا سمعوا بالفتن أو رأوها مستشرفة فإنهم يبتعدون عنها ويجتنبون أهلها ويحذرون منها ويحذرون منها. فقد جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن ابن عمر جاءه رجل فقال له: يا ابن عمر، الناس صنعوا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تخرج؟ قال: كيف أخرج لقتل أخي المسلم؟ قال: ألم يقل الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ قال ابن عمر: إننا قاتلنا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وأنتم تقاتلون حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. وجاء عنه رضي الله عنه عند أبي نعيم في الحلية أن رجلاً قال له: يا ابن عمر، ما ترى الصلاة خلف عبد الله بن الزبير والحجاج بن يوسف؟ فقال ابن عمر: من دعاني فقال حي على الصلاة أجبته، ومن دعاني وقال حي على الفلاح أجبته، ومن دعاني وقال حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله لا أجيبه. هكذا جواب العقلاء. ولما دخل أبو هريرة رضي الله عنه كما عند ابن سعد في الطبقات والطبراني وغيرهما، دخل على عثمان بن عفان أمير المؤمنين وهو محصور في داره، فقال: يا أمير المؤمنين، حاطاب ضرب. فقال: يا أبا هريرة، أرأيت إن قتلت رجلا فقتلت، هل أرأيت إن قتلتني أو قتلت رجلا وقتلت الناس جميعا، أتحب ذلك؟ قال: لا. قال: فكيف من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، كما أخبر الله عز وجل في كتابه: أقسمت عليك يا أبا هريرة لما ألقيت سيفك. فانصرف أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فضل عثمان رضي الله عنه أن يحصل له ما يحصل ولا يحصل سفك دماء أهل الإيمان. وهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كما جاء ذلك عند سعيد بن منصور وجاء عند ابن سعد في الطبقات وغيرهما، أنه جاء كما عن من طريق ابن سيرين، جاء له فقيل له: يا سعد، أنت من أهل الشورى وأنت تستحق هذا الأمر أي الخلافة، فلماذا لا تقوم؟ فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: لا أقوم حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتين، فيقول: هذا مؤمن وهذا كافر، فإني قد جاهدت وعرفت الجهاد في سبيل الله. وهكذا جاء أيضا عند ابن عبد البر في الاستيعاب وعند غيره من طريق الشعبي، قال: أرسل مروان بن الحكم إلى أيمن بن خريم بن فاتك، فجاء إليه وقال: ما يمنعك أن تكون معنا، أي في صفنا في الفتنة بينهم وبين غيرهم؟ فقال له أيمن: إن لي عمان شهد بدرا وقد عهد إلي ألا أقاتل مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أعطيتني براءة من النار اتبعتك أو كنت معك. فقال له مروان: لا حاجة لنا بمعونتك. فخرج أيمن وهو يقول: ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش، له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من سفه وطيش، أقتل مسلما من غير جرم، أقتل مسلما من غير جرم، معاذ الله إن ما عشت عيشي. أو كما قال رحمه الله تعالى: أيها المؤمنون عباد الله، ما أكثر الأدلة التي يحذرنا فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الفتن، ومن تلك الفتن فتنة الاختلافات وفتنة القتل والقتال وفتنة سفك دماء أهل الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه من حديث أبي بكر، وجاء عن أبي سعيد وأبي هريرة وهو عند الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. وجاء من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى الكعبة ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولا المسلم أعظم حرمة عند الله منك. وجاء عنه رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا، لزوال الدنيا بأجمعها أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. بل يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. عقوبات متوالية لم تذكر في سياق واحد لأي جريمة من الجرائم إلا لهذه الجريمة، وهي قتل المؤمن بغير حق. وما أكثر الأدلة في هذا الباب. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها المسلمون، الواجب على المسلم عند الفتن والاضطرابات، الواجب على المسلم عند الاختلافات، الواجب على المسلم في مثل هذه الأحيان والأزمان أنه يسعى بالخير والصلح إن استطاع، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صعد المنبر وكان بجانبه الحسن ابن علي رضي الله عنه وهو غلام صغير، فقال وأشار إليه: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. رواه البخاري من حديث أبي بكر. فلما كان الخلاف بينه وبين معاوية بعد أن قتل علي بن أبي طالب، كان الحسن بن علي من أعظم الحسنات التي جاء بها أنه جمع كلمة المسلمين وترك الخلافة والقتال والنزاع، فاجتمعت كلمة الأمة، وقيل لذلك العام عام الجماعة. لما ذكره أبو بكر بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هكذا ينبغي أن يكون المؤمن. إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. المؤمن يسعى إلى الخير، فإن لم يستطع فإنه يكف الشر عن الناس، وهكذا عند الفتن يلجأ إلى الله عز وجل ويتضرع إليه بالدعاء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. جاء عند ابن أبي شيبة عن حذيفة رضي الله عنه بسند صحيح قال رضي الله عنه: ليأتين على الناس زمان لن ينجو فيه إلا من دعا الله بدعاء كدعاء الغريق، أن يتضرع ويصدق ويدعو الله بإلحاح. يأتي على الناس زمان لن ينجو فيه إلا من دعا الله بدعاء كدعاء الغريق. فإن رأى أن لا استجابة لقوله ولا لنصحه، الواجب عليه أن ينصرف وأن يبتعد عن الفتن وعن مواطنها، وأن يقبل على نفسه وعبادة ربه. جاء في البخاري من حديث أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. وفي مسلم عن أبي بكر قال النبي عليه الصلاة والسلام: تكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير فيها من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد معاذا أو ملجأ فليعذ به. وفي رواية: من كان له غنم ف فليلحق بغنمه، ومن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يكن له إبل ولا غنم؟ قال عليه الصلاة والسلام: يأخذ بسيفه فيدقه أي يكسره فيعرض عن الفتن، يعرض عن الفتن. قالوا له: يا رسول الله، أرأيت إن أخذ إلى الصفين أو بين الصفين؟ قال: فضربني بسيفه. قال: دعه يبوء بإثمه وإثمك، دعه يبوء بإثمه وإثمك. هذا الواجب على المؤمن، أن يعتزل الفتن وأن يحذر منها وأن يبتعد عنها، فإن الفتن أولها صغيرة وآخرها جحيم. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، فإذا اشتمت وشم ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. وربما يكون أول الأمر لعب الصبيان، ثم بعد ذلك فتن وجحيم على البلدان وعلى الرجال والنساء. فعلينا معاشر المؤمنين أن نتقي الله تبارك وتعالى، وأن نبتعد عن الفتن وأهل الفتن ومواطنها، وأن نسعى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، إلى وحدة الصف وجمع الكلمة والتوجه جميعا إلى العدو الخارجي الذي لا يزال على أسوار البلد، الذي ربما إن تسلط ما ترك الأخضر ولا اليابس، ولا يفرق بين فلان ولا علان. وأن ندعو الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم وبلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهذا هو موقف أهل السنة السلفيون، فمن خرج عن هذا الموقف فقد شذ وخالف ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإثمه على نفسه وجر جرمه على نفسه، ولا يمثل الدعوة السلفية الذي يدعو إلى الفتن أو يؤججها أو يسعى في توسيعها أو يعمل لأهلها أو يسعى إليها. فإن الدعوة السلفية بريئة من الفتن وأهل الفتن، تدعو إلى الخير، تدعو إلى الرحمة، تدعو إلى جمع الكلمة، تدعو إلى ما فيه صلاح الأمة، تدعو إلى ما فيه مجدها وعزها، تدعو إلى القيام بشعيرة الجهاد لأعداء الله تبارك وتعالى من اليهود والنصارى والرافضة المجوس ومن كان على طريقتهم، وتحذر من أن يصوب المسلم سلاحه وقوته على أخيه المسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. اللهم ادفع عنا وعن بلادنا الفتن ما ظهر ومن منها وما بطن. اللهم اجمع كلمة عبادك على كتابك وسنة نبيك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.